الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذا هو المجلس السابع وهو الدرس السابع من دروس شرح بداية المجتهد. نسأل الله لنا ولكم التوفيق وأن ينفعنا وينفعكم به. وصلنا عند المسألة السابعة. قال المؤلف رحمه الله: المسألة السابعة من الأعداد. قال: اتفق العلماء على أن الواجب من طهارة الأعضاء المغسولة مرة إذا أسبق. إذن هنا اتفاق من العلماء على أن أعضاء الوضوء التي تغسل كاليدين إلى المرفقين وكالوجه، أن الذي يجزئ من ذلك أن تغسل مرة يعني مرة واحدة لا أكثر. هذا محل إجماع، فإذا عمم الأعضاء بالماء فأوصل الماء إلى جميع العضو فيكون قد أجزأ عنه ذلك، ولا يحتاج إلى أكثر من مرة واحدة كي يجزئ عنه هذا العمل. إذن مرة واحدة مجزئة في الوضوء، فالآية جاءت مطلقة ولم تحدد عددا، والمرة الواحدة يتحقق بها الغسل الذي جاء ذكره في الآية. وكما ذكر المؤلف المسألة محل إجماع، نقل الإجماع غير واحد، منهم ابن المنذر رحمه الله وابن حزم وغيرهم. فالمسألة الحمد لله هذه لا تحتاج إلى كثرة الكلام. وقوله إذا أسبق يعني إذا أوصل الماء إلى جميع العضو وما ترك جزءا من العضو دون أن يصله الماء، يعني غسل الوجه بالطريقة الشرعية التي تقدم ذكرها، غسل اليدين إلى المرفقين بالطريقة الشرعية التي تقدم ذكرها، فمرة واحدة تجزئ عنه، هذا هو المراد من هذا. قال: وإن الاثنين والثلاث مندوب إليهما، يعني الأعداد مرتين مرتين وثلاث وثلاث، هذه مستحبة، هذه المرات الزائدة مستحبة. قال: لماذا؟ من أين أتى استحباب المرتين والثلاث؟ قال: لما صح أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، إذن هذا يدل على أن الوضوء مرة مرة يجزئ. قال: وتوضأ مرتين مرتين كذلك. قال: وتوضأ ثلاثا ثلاثا. إذن هذا كله وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه توضأ مرة مرة، يعني غسل أعضاء الوضوء التي تغسل مرة مرة، وغسلها مرتين مرتين، وغسلها ثلاثا ثلاثا. وجاء طبعا في بعض الأحاديث أنه خالف أيضا في أعداد أعضاء الوضوء، يعني ممكن أن يغسل الوجه ثلاث مرات، ممكن أن يغسل اليدين مرتين في نفس الوضوء، فيخالف، ما في بأس في هذا، هذا جائز أيضا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الذي نريد أن نصل إليه وخلاصة هذا الحكم أن غسل أعضاء الوضوء مرة واحدة يجزئ، وهذا أقل ما يجزئ، أن تغسل العضو غسلا يعني تاما، توصل الماء لجميع العضو مرة واحدة يجزئ عنك، والأكمل هي ثلاث مرات وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والجائز أيضا، جائز أيضا أن يغسل الأعضاء مرتين، وكل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما. قال: ولأن الأمر ليس يقتضي إلا الفعل مرة مرة، يعني هذا تعليل آخر، سبب ثاني لكون المرة الواحدة تجزئ. قال: لأن الأمر ليس يقتضي إلا الفعل مرة مرة، يعني لو قال لك شخص مثلا: إيتني بكأس من الماء، أو اسقني ماء، لو قال لك اسقني ماء، هذا التمثيل أفضل، لو قال لك شخص اسقني ماء وذهبت وأتيته بماء وشرب، هل يلزم من ذلك أن تأتي بماء أكثر من مرة وأن تسقيه أكثر من مرة بالأمر الأول الذي أمرك به؟ لا طبعا لا يلزم هذا، الأمر لا يقتضي تكرارا، يقتضي مرة واحدة، إذا فعلته مرة واحدة قد تكون قد امتثلت، وهذا ما جاء في الآية. الآية ليس فيها ذكر عدد، جاء فيها الأمر بالغسل، فإذا فعل ذلك فقد أجزأ عنه المكلف. قال وهذا معنى قول المؤلف ولأن الأمر ليس يقتضي إلا الفعل مرة ومرة هذا الذي يقتضيه الأمر قال أعني الأمر الوارد في الغسل في آية الوضوء يعني الأمر إذا أطلق ولم يذكر فيه عدد يصح بمرة واحدة ويكون الفاعل لهذه المرة الواحدة ممتثلا للأمر ويسمى غاسلا وهذا ما أكده فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذن عندنا الآية نفسها التي لم يذكر فيها عدد تدلنا على أن المرة الواحدة تجزئ وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن المرة تجزئ وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مرتين وثلاث يدل على جواز غسل الأعضاء مرتين وثلاث والاستحباب والأكمل والمستحب هي ثلاث مرات لأن حديث عثمان رضي الله عنه في الصحيحين ذكر وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بشكل كامل ورتب عليه الصلاة والسلام الفضل الذي ذكره لمن توضأ نحو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذاك فالوضوء الكامل أن يتوضأ ثلاث مرات والذي يجزئ واحد ويجزئ مرة مرة ويجزئ أيضا مرتين ويجزئ أيضا بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثة كل هذا جائز إن شاء الله ما فيه بأس هذا من حيث العدد أما الزيادة على الثلاث فلا تجوز على الصحيح من أقوال أهل العلم لحديث من تعدى هذا فقد أساء وظلم للحديث الذي جاء قال الحديث الوارد في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث عند أبي داود طبعا وعند أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وضوئي فمن زاد على ذلك فقد تعدى وأساء وظلم هنا ذكر أهل العلم أن الزيادة هذه لا تجوز البعض ذهب إلى الكراهة والبعض ذهب إلى التحريم تحريم الزيادة على الثلاث واستدل بهذا الحديث الذي ذكرناه قال النووي رحمه الله في المجموع قال إذا زاد على الثلاث فقد ارتكب المكروه ولا يبطل وضوءه هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة وحكى الدارمي في الاستذكار عن قوم أنه يبطل كما لو زاد في الصلاة وهذا خطأ ظاهر يعني أن الوضوء لا يبطل إذا زاد على الثلاث الوضوء صحيح لكن هل يأثم بالزيادة على الثلاث أو هو مكروه كراهة تنزيهية المؤلف عفوا النووي رحمه الله يذكر في مذهب الشافعية أنه مكروه كراهة تنزيهية ولكن الذي أذكره الآن أنه قد ذهب بعض أهل العلم إلى التحريم لكن من ناحية بطلان الوضوء لا شك أنه لا يبطل وضوءه لأنه قد أتى بما كلف به من غسل الأعضاء فالوضوء صحيح وهذه الغسلة الرابعة مثلا أو ما زاد عليها يعتبر باطلا غير صحيح لكن الوضوء نفسه يكون صحيحا ولكن هل الآن الزيادة هذه المنهي عنها هل هي للتحريم أو لكراهة التنزيهية طيب إذن هو عند الشافعية مكروه كراهة تنزيهية لكن الصحيح وهو ظاهر الحديث أن هذا الزيادة على الثلاث لا تجوز محرمة في قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار لا خلاف في كراهة الزيادة على الثلاث قال ابن المبارك لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم وقال أحمد وإسحاق لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى الظاهر أنه يريدون بالابتلاء هنا الوسوسة التي تحصل مع بعض الناس على كل حال والشيخ بن عثيمين رحمه الله قال الزيادة في الوضوء على ثلاث من تعدي حدود الله وقد قال الله تبارك وتعالى ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه إذن الراجح إن شاء الله أن هذه الزيادة لا تجوز لكن أن نقول بأن الوضوء يبطل لا يبطل على الصحيح والله أعلم وقد نقلوا الإجماع على عدم البطلان كما هو ظاهر كلام النووي رحمه الله إذن خلاصة الموضوع أن أن الذي يجزئ من حيث العدد مرة واحدة، ويستحب مرتين، والأكمل ثلاث مرات. المستحب للكمال ثلاث مرات، وأما الزيادة عن ثلاث فهي محرمة لا تجوز، لكن لا يبطل الوضوء مع ذلك لو فعلها متعمدا. هذه بالنسبة للأعداد. طيب لو لكن لو شخص مثلا غسل وجهه غسلة أو غسلتين أو ثلاث، وقدرنا مع الثلاث غسلات ما استوعب الوجه في الغسل، وبقي جزء من الوجه لم يغسله، هل إذا غسله تكون غسلة رابعة؟ نقول لا طبعا، هنا لأنه هو يكمل ما نقص من الغسلات الماضية، فهي غير تامة فأتممها، هذه لا تكون غسلة رابعة. لكن الغسلة الرابعة إذا أتم وضوءه بثلاث غسلات وأسبغ وضوءه، ثم بعد ذلك أتى بالرابعة بنية الغسلة الرابعة، عندئذ يكون قد دخل في المحرم وأحدث شيئا جديدا ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خلاصة الموضوع في مسألة العدد في غسل الأعضاء التي واجبها الغسل. ثم قال المؤلف: واختلفوا في تكرير مسح الرأس، هل هو فضيلة أم ليس في تكريره فضيلة؟ الآن واضح هذه المسألة مسألة جديدة، وهي مسألة مسح الرأس خاصة، لأن الأعضاء الوضوء كلها التفصيل الذي تقدم كله في أعضاء الوضوء، لكن الآن القضية في أو المسألة في مسح الرأس خاصة، هل يمسح الرأس أكثر من مرة واحدة؟ طبعا المرة الواحدة هي التي يجزئ فيها الوضوء، لكن الخلاف حاصل الآن في هل المسح مسح الرأس في يجوز مسحه مرتين وثلاث مرات كبقية الأعضاء، أم أن الرأس دائما على جميع الأحوال هي مرة واحدة فقط هي التي تجزئ وهي التي تستحب ولا زيادة عليها؟ هذه هي مسألتنا، وهنا حصل الخلاف في هذه المسألة. لذلك قال المؤلفون: واختلفوا في تكرير مسح الرأس، يعني تمسح الرأس مرتين أو ثلاث، هل هو فضيلة؟ هل في ذلك فضيلة أن تمسح مرتين أو ثلاث وبقية أعضاء الوضوء؟ أم ليس في تكريره فضيلة؟ ليس في تكريره فضيلة يعني أنه يمسح مرة واحدة فقط. قال: فذهب الشافعي إلى أنه من توضأ ثلاثا ثلاثا يمسح رأسه أيضا ثلاثا، إذن جعله كبقية الأعضاء يمسح مثلها. طيب قال: وأكثر الفقهاء يرون أن المسح لا فضيلة في تكريره. خالف في هذا الشافعي وبعض السلف، وأكثر أهل العلم من السلف والخلف على أن الرأس يمسح مرة واحدة فقط ولا يزاد على مرة، هذا ما عليه أكثر أهل العلم خلافا للشافعي رحمه الله، ومنهم أصحاب المذاهب الثلاث مالك وأبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله. خالف في ذلك الشافعي كما ذكرنا. ما هو سبب الخلاف؟ قال: وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في قبول الزيادة الواردة في الحديث الواحد. إذن سبب الخلاف إيش؟ سبب الخلاف خلاف حديثي. هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه أكثر من مرة؟ هذا هو سبب الخلاف. فإذا قلت صح عنه صلى الله عليه وسلم ذلك تقول بقول الشافعي، وإذا قلت لم يصح في ذلك شيء تقول بقول الجمهور. إذا المسألة حديثية، فتحتاج أن ترجع وتبحث في الأحاديث التي ذكر فيها مسح الرأس أكثر من مرة وتنظر في صحتها، فإذا كانت صحيحة قلت بقول الشافعي، وإذا ضعفت عندك فلا تقول بقوله بل تذهب إلى قول الجمهور. هذا معنى كلام المؤلف هنا. قال: إذا أتت من طريق واحد ولم يروها الأكثر، وذلك أن أكثر الأحاديث التي روي فيها أنه توضأ ثلاثا ثلاثا من حديث عثمان وغيره لم ينقل فيها إلا أنه مسح واحدة فقط، وفي بعض الروايات عن عثمان في صفة وضوئه أنه عليه الصلاة والسلام مسح برأسه ثلاثا. طيب هنا المسألة هذه الآن لاحظ ما قاله المؤلف، قال إيش؟ قال الحديث الواحد إذا أتت قبول الزيادة الواردة في الحديث الواحد إذا أتت من طريق واحد ولم يروها الأكثر، ماذا يعني بهذا؟ يعني زيادة الثقة، يعني ماذا؟ زيادة الثقة، هل تقبل أم لا؟ إذن المسألة حديثية نعم، لكن لها تعلق بماذا؟ بزيادة الثقة. ليش؟ لأن الحديث الذي فيه ذكر الزيادة على مرة واحدة في مسح الرأس هو نفسه حديث عثمان الذي في الصحيحين، والحديث في الصحيحين ليس فيه مسح الرأس أكثر من مرة واحدة، لكن جاء في بعض الروايات أنه مسح أكثر من مرة. فهل هذه الزيادة زيادة مقبولة أم زيادة مردودة؟ هنا إذن المسألة صحيح مسألة حديثية، لكن أيضا كون الزيادة جاءت في حديث عثمان الذي هو في الصحيحين وليس فيه ذكر الزيادة، إذن صارت المسألة متعلقة بماذا؟ بزيادة الثقة. وهذا ما يشير إليه المؤلف هنا بقوله ماذا؟ قال اختلافهم في قبول الزيادة الواردة في الحديث الواحد، هو حديث عثمان رضي الله عنه حديث واحد، لكن جاء في رواية بالزيادة وفي رواية بدون زيادة. قال إذا أتت من طريق واحد ولم يروها الأكثر، أكثر رواة الحديث لم يزد الزيادة، وذلك أن أكثر الأحاديث التي روي فيها أنه توضأ ثلاثا ثلاثا من حديث عثمان وغيره لم ينقل فيها إلا أنه مسح واحدة فقط، كل الأحاديث التي وردت في الوضوء فيها مسح مرة واحدة. قال وفي بعض الروايات عن عثمان في صفة وضوئه أنه عليه الصلاة والسلام مسح برأسه ثلاثا، واضح؟ إذن هنا مسألتنا، إذن المسألة متعلقة بماذا؟ بمسألة حديثية أولا، ثم متعلقة بزيادة الثقة، وعلى حسب مذهبك في زيادة الثقة. نحن نعطيكم خلاصة لهذه المسألة، هل تقبل هذه الزيادة أم لا؟ قال أبو داود السجستاني صاحب السنن، طبعا قبل ما أذكر لكم أقوال أهل العلم، خلاصة المسألة هذه أن المسح على الرأس مرة واحدة فقط لا أكثر، فالأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغير الصحيحين كلها تدل على أن المسح مرة واحدة، والرواية التي وردت في حديث عثمان بأن المسح أكثر من مرة رواية ضعيفة لا تصح، ولا يصح شيء في هذا الباب في مسألة الزيادة في مسح الرأس. هذه خلاصة الموضوع. قال أبو داود السجستاني صاحب السنن في سننه أحاديث عثمان رضي الله عنه الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة، فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا وقالوا فيها ومسح رأسه، ولم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره، انتهى. وقال النووي في المجموع وقد قال أبو داود في سننه وغيره من الأئمة الصحيح في أحاديث عثمان وغيره مسح الرأس مرة، وقد سلم لهم البيهقي. لاحظ هنا النووي إيش يأتي؟ النووي شافعي والبيهقي شافعي، والبيهقي ليس شافعيا فقط، بل البيهقي قد جعل نفسه مستدلا للشافعي على أقواله ويرد على من خالف الشافعي في أقواله، فالبيهقي يحاول جاهدا أن يثبت صحة ما قال الإمام الشافعي بذكر الأدلة على ما يقول. انظر هنا النووي يستدل وقد سلم لهم البيهقي. انظر أنت لما يسلم البيهقي بهذا فهذا أمر يدل على ماذا؟ على ضعف القول الذي ذهب إليه الشافعي رحمه الله مع شدة حرص البيهقي على إثبات أقوال الشافعي بالأدلة. قال وقد سلم لهم البيهقي هذا واعترف به ولم يجب عنه، مع أنه خلاف عادته أنه دائما يجيب عن أقوال المعارضين ويستدل لأقوال الإمام الشافعي ما استطاع. قال مع أنه المعروف، شوف النووي ماذا يقول في البياقي، قال مع أنه المعروف بالانتصار لمذهب الشافعي رضي الله عنه، قالوا ولأنه مسح واجب، استدلال آخر، قال ولأنه مسح واجب لم يسن تكراره كمسح التيمم والخف، هذا بالقياس يعني، قال ولأن تكراره يؤدي إلى أن يصير المسح غسلا، ولأن الناس أجمعوا قبل الشافعي رضي الله عنه على عدم التكرار فقوله خارق للإجماع انتهى. هذا كلام نقله ذكره النووي رحمه الله في المجموع. وقال الترمذي في سننه وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح برأسه مرة، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وبه يقول جعفر بن محمد وسفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رأوا مسح الرأس مرة واحدة. حدثنا محمد بن منصور قال سمعت سفيان بن عيينة يقول سألت جعفر بن محمد عن مسح الرأس أيجزئ مرة، فقال إي والله انتهى. ومن ناحية الإجزاء لا إشكال، لكن الإشكال وين؟ الإشكال في جواز الزيادة على المرة الواحدة، لكن كما ذكرنا العلماء جميعا على أن المسح مرة واحدة قبل الشافعي، هذا ما ذكروه. لذلك قال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على أن من توضأ مرة فأسبغ الوضوء أن ذلك يجزئه لأمر الله تبارك وتعالى. قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فأمر بغسل الوجه، ومن غسله مرة يقع عليه اسم غاسل، ومن وقع عليه اسم غاسل فقد أدى ما عليه. وقد ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة، وثبت عنه أنه توضأ مرتين، وثبت عنه أنه توضأ ثلاثا. وقد روينا عن عمر أنه قال الوضوء ثلاثا ثلاثا وثنتان تجزئان. وكان ابن عمر يتوضأ مرتين مرارا ومرارا ثلاثا. وذكر أيضا أقوال العلماء في هذه المسألة إلى أن قال وقد اختلف العلماء في المتوضئ يزيد على ثلاث، فقال طائفة لا يضره ذلك، كذلك قال الشافعي، وقال لا أحب أن يزيد المتوضئ على ثلاث، وقال أحمد لا يزيد على الثلاث، وكذلك قال إسحاق. قال أبو بكر أكره الزيادة على الثلاث لحديث رويناه عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرته بإسناده في باب الاقتصاد في الوضوء، انتهى باختصار. وأما في عدد مسحات الرأس فقال اختلف العلماء أهل العلم في عدد مسح الرأس، فقال الطائفة يمسح برأسه مرة، هذا قول ابن عمر، وقال به قال وبه قال طلحة بن مصرف والحكم والنخعي وحماد وعطاء، وذكر جماعة. ثم قال وكان الشافعي يقول يجزئ مسح مرة ويستحب أن يمسح ثلاثا، وقال أصحاب الرأي يمسح برأسه مرة واحدة وأذنيه. وقد روين عن ابن سيرين أنه مسح برأسه مسحتين، وفيه قول ثالث وهو أن يمسح برأسه ثلاثا، روي هذا القول عن أنس قال وبه قال عطاء وسعيد بن جبير وزاذان وميسرة. وقد روين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح برأسه مرتين، وروي عنه غير ذلك، والثابت أنه مسح برأسه لم يذكر أكثر من مرة واحدة. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا خلاصة الموضوع الذي ذكرناه، أن مسح الرأس لا يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، والثابت هو مرة واحدة فلا يزاد على ذلك، والله أعلم. قال المؤلف وعضد الشافعي، يعني قوى الشافعي، وجوب قبول هذه الزيادة بظاهر عموم ما روي أنه عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. يعني يقول هنا الزيادة التي وردت في حديث عثمان قواها الشافعي ورجحها بهذا الحديث، وهذا الحديث طبعا لا يقويها لأن هذا الحديث في روايات روايته مجملة ما فيها تفصيل. ذكر أنه توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين توضأ ثلاث ثلاث، لكن ما فصل ما الذي جعله مرة وما الذي جعله مرتين. فهذا حديث جاء في بإجمال، وجاء التفصيل وبين أن الرأس مرة والبقية أكثر من مرة، فهذا المجمل لا يحكم به ولا يقوي الرواية التي ذكرها. قال البيهقي، وكما ذكرنا هو من أشد كما ذكر النووي من أشد من ينتصر للشافعي، قال: وهذه روايات مطلقة، والروايات الثابتة تدل على أن التكرار وقع فيما عدا الرأس. قال: هذه الروايات مطلقة، والروايات الثابتة المفسرة تدل على أن التكرار وقع فيما عدا الرأس من الأعضاء، وأنه مسح برأسه مرة واحدة. هذا كلام البيهقي رحمه الله، وهذا الصحيح، هذا الحديث مجمل ما يصح أن نقوي به رواية جاءت مفصلة وفيها زيادة على رواية الأكثر، هي رواية شاذة لا عبرة بها. ثم قال بعد ذلك: وذلك أن المفهوم من عموم هذا اللفظ وإن كان من لفظ الصحابي هو حمله على سائر أعضاء الوضوء، يعني على كل الأعضاء من ضمنها الرأس، هكذا محل استدلال الشافعي كما يذكر المؤلف. إلا أن هذه الزيادة ليست في الصحيحين، هنا كلام المؤلف الآن يقول هذه الزيادة ليست في الصحيحين، فإن صحت يجب المصير إليها، وهذا صحيح، لو صحت الزيادة لقلنا بها. قال: لأن من سكت عن شيء ليس هو بحج على من ذكره. هذه الكلمة من سكت عن شيء ليس هو بحج على من ذكر، هذا الكلام صحيح لو كان في أصل حديث مستقل، يعني لو جاءنا حديث عن عثمان رضي الله عنه فيه المسح مرة واحدة، وجاءنا حديث مثلا عن علي بن أبي طالب فيه المسح ثلاث مرات، عندئذ نقول والله علي بن أبي طالب قد علم ما لم يعلم غيره ورأى ما لم يرى غيره، وعنده زيادة علم، وزيادة العلم هذه مقبولة. نعم، لكن أن يقال في زيادة الثقة هذا القول هذا خطأ، وهذا قاله بعض أهل الحديث في المصطلح، قالوا زيادة الثقة مثل الحديث المستقل، كما قبلتم الحديث المستقل اقبلوا زيادة الثقة أيضا. لا، هناك فرق ما بين الحديث المستقل وزيادة الثقة. هذه زيادة الثقة قد زادها شخص روى نفس الحديث جماعة غيره، وهم حريصون جدا على حفظ روايات الحديث وتحملها، والشيخ حريص أيضا على بلاغ الحديث كما سمع، في خاصة إذا كانت له عدة مجالس وعند عدة طلبة كثر ويحدثهم. لماذا لم يزد الزيادة إلا هذا الشخص فقط، مع أنه حديث واحد، والأصل في المحدث أن يحدث الحديث تاما في مجالسه، والأصل في الطلبة أنهم ممن يحرص على حفظ الحديث كما سمعوه. طب لماذا زاد هذا الشخص فقط هذه الزيادة؟ هذا يختلف عن الحديث المستقل الذي ممكن من المحدث أن يكون قد حدث به في بعض المجالس ويحدث به في مجالس أخرى، لكن هنا هذا ليس راجحا في زيادة الثقة، بل هو مرجوح، والغالب على الظن أن هذا الزائد الذي زاد هذه الزيادة أنه قد وهم فيها في حال أن يكون الأكثر أو الأحفظ منه لم يزدها، فاحتمالية الوهم في مثل هذه أعظم وأكبر من احتمالية الوهم في الحديث المستقل، في أن يروي حديثا مستقلا. هذا الذي جعلنا لا نقبل زيادة الثقة إذا خالفه من هو أوثق منه أو من هو أحفظ منه، لأن هؤلاء الأوثق أو هؤلاء الأكثر عددا أو الأحفظ هم أولى بالصواب منه، وهو أولى بالخطأ والوهم منهم، وهذه الزيادة التي تقبل هي زيادة الحديث المستقل، نعم، لأن هذه ممكن أن يكون قد سمع هو ما لم يسمع غيره. ها هنا احتمالية أن يكون قد سمع ما لم يسمع غيره أقوى من احتمالية أن يكون قد وهم في الحديث، فالقضية معكوسة في الترجيح، ترجيح الوهم على الحفظ. في زيادة الثقة الأرجح الحفظ، الأرجح الوهم في حال أن يكون قد خالف من هو أكثر منه عددا أو أحفظ منه أو أوثق منه. لكن في زيادة الثقة، في زيادة الحديث المستقل، هنا احتمالية أن يكون حفظ أقوى من احتمالية أن يكون وهم للقرائن التي مع هذا ومع هذا. أي نعم. قال: وأكثر العلماء أوجب تجديد الماء لمسح الرأس قياسا على سائر الأعضاء. هنا الآن مسألة أخرى، وهي تجديد الماء لمسح الرأس، يعني بعد أن تغسل يديك إلى المرفقين هل تحتاج إلى أن تمسح رأسك؟ هل يكفي البلل الموجود على يديك من وراء مسح يديك فتمسح رأسك بهذا البلل الموجود على يديك، أم تحتاج أن تأخذ ماء جديدا لمسح الرأس؟ هذه مسألتنا. أكثر أهل العلم يقولون بماذا؟ يقولون تأخذ ماء جديدا لمسح الرأس. قال: قياسا على سائر الأعضاء، قياسا على بقية الأعضاء. لأن أنت لما تغسل وجهك هل تكتفي بماء غسل وجهك وتغسل يديك إلى المرفقين؟ لا طبعا، تأخذ ماء جديدا. إذن قالوا هذا قياس على هذا، قاسوا مسح الرأس على بقية الأعضاء. قال: وروي عن ابن الماجشون أنه قال: إذا نفذ الماء مسح رأسه ببلل لحيته. يعني إذا نفذ الماء ما عاد عنده ماء، ماذا يفعل؟ قال: يمسح رأسه ببلل لحيته، وهو اختيار ابن حبيب ومالك والشافعي. طيب، السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأخذ ماء جديدا، تمام؟ هذه من حيث السنة. ففي حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني في صحيح مسلم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وقال ومسح، قال عبد الله: ومسح برأسه بماء غير فضل يده. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، رأوا أن يأخذ لرأسه ماء جديدا. هذه السنة كسنة، هذه السنة. لكن إذا لم يأخذ ماء جديدا ومسح بفضل يديه، هل يجزئه هذا أم لا؟ هاي هنا الإشكال عندنا. الآن عرفنا السنة وما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنا مثلا قد نفذ من عندي الماء، ما عاد عندي ماء، هل يجزئ أن أمسح رأسي بما بقي على يدي من ماء بعد غسل اليدين؟ ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أنه لا يجزئ إلا بماء جديد، ومن مسح رأسه بماء فضل من بلل في يديه عن غسل ذراعيه لم يجزه، هكذا قالوا. وقال الأوزاعي وإسحاق بن راهويه وابن الماجشون وابن المنذر وجماعة من التابعين قالوا يجزئ. سبب الخلاف: من عد فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيانا للآية قال لا يجزئ، ومن لم يره بيانا قال يجزي. وهذه المسألة قد تقدمت. فماذا قلنا؟ ماذا رجحنا نحن فيها؟ رجحنا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيانا والآية مبينة، لا تحتاج إلى بيان. إذن نقول ماذا؟ نقول يجزي. هذا أحد سببي الخلاف، لكن قبل أن نجزم ننظر إلى السبب الثاني. وهو حكم الماء المستعمل. هل لها علاقة هذه المسألة بالماء المستعمل؟ نعم، الماء المستعمل هو الماء الذي استعملته في طهارة. الآن هذا الماء الباقي الفاضل على كفيك من بعد غسل يديك إلى المرفقين، إيش هو؟ مستعمل في طهارة اليدين. إذن فهو ماء مستعمل ولا لا؟ مستعمل. وما حكم الماء المستعمل؟ هذا سيأتي له إن شاء الله مبحث خاص. لكن الآن نقول نحن هؤلاء العلماء حتى الذين قالوا بأن الآية الأفعال النبي صلى الله عليه وسلم ليست مبينة للآية، هنا الآن ينبغي أن يختلفوا. فمن يقول منهم بأن الماء المستعمل لا يجزئ في الوضوء ولا يصح أن يتطهر به، إيش يقول؟ يقول إذا لا يجزئ هذا الماء ولا بد أن يأخذ ماء جديدا. هذا الماء الذي فضل على يديه لا يجزئ في مسح رأسه ولا بد أن يأخذ ماء جديدا. أما من يقول بأن الماء المستعمل يصح في الوضوء، يصح أن تتوضأ به، إيش يقول هنا؟ يقول أنه يجوز يجزئ أن يمسح رأسه بما فضل من ماء على يديه. واضح؟ إذن نحن نقول ونرجح بأن الآية مبينة وواضحة لا تحتاج إلى بيان، وأن الماء المستعمل يجزئ في الطهارة. إذن نبني على ذلك أنه يجزئ أن تمسح رأسك بماء فضل على يديك من طهارة سابقة. واضح؟ أو من تطهير يديك. نحن نقول بهذا لماذا؟ لأننا نقول بالقول الأول الذي ذكرناه وبالقول الثاني، هما قولان ينبني عليهما هذا القول. وأيضا هناك مسألة سبب آخر للخلاف، وهو وجود حديث ضعيف فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بما بقي من وضوئه في يديه مرتين. هذا الحديث أيضا من سبب الاختلاف، لكن هذا الحديث ضعيف. هذا الحديث موجود عند أحمد من حديث عبد الله بن محمد بن محمد بن عقيل، وهو ضعيف لا يصح، فلا عبرة به، العبرة بما ذكرنا. لكن من صحح الحديث، لو قلنا بأنه وجد أحد صحح خلاص يلزم أن يأخذ به، حديث حجة بنفسه بينتهي الأمر. قال المؤلف: ويستحب في صفة المسح أن يبدأ بمقدم رأسه فيمر يديه إلى قفاه ثم يردهما إلى حيث بدأ، على ما في حديث عبد الله بن زيد الثابت. وبعض العلماء يختار أن يبدأ من مؤخر الرأس، وذلك أيضا مروي من صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام من حديث الربيع بنت معوذ، إلا أنه لم يثبت في الصحيحين. هذه مسألة أخرى، وهي هل المستحب والأفضل، يعني الآن يريد أن يتحدث عن إيش؟ عن كيفية مسح الرأس. من أين تبدأ بمسح الرأس؟ في المسألة ثلاثة أقوال. الأول تبدأ من بداية الرأس من المقدمة، تضع يديك على الناصية من البداية ثم تردهما إلى آخر رأسك من الخلف، ثم ترجع بهما إلى الأمام. هذه السنة، وهذا المسح هو الأكمل. والمسح الأولى إلى الخلف هي الواجبة، والواجب بعض الرأس طبعا. أما الرد إلى الأمام فهذا مستحب سنة. هذا القول هو الصحيح وهو الثابت في السنة. طبعا هنا الكلام فيش، هل يبدأ بالمسح من مقدمة الرأس أم من مؤخرة الرأس؟ هذا القول الثاني، يبدأ من آخر الرأس من الخلف ثم يرجع به إلى الأمام. القول الثالث يبدأ من نصف الرأس ثم يذهب به إلى الأمام. هذه أقوال في المسألة. طبعا هم كلهم مجمعون فيما بينهم على أن مسح الرأس كيفما مسح أجزاءه، بدأ من المقدمة، بدأ من المؤخرة، بدأ من الوسط، كله صحيح. المسح يجزئ. من قال بأن يجزئ البعض إذا مسح البعض أجزأ، ومن قال بأن يجزئ الرأس كل يجب الرأس كله، قال لابد أن يعمم الرأس بالمسح، بدأ من أينما بدأ. هذا محل اتفاق بينهم، لكن الخلاف وين؟ في السنة. الأفضل، الأفضل هو ما ذكرناه، وهذا الثابت في السنة. الرواية المتفق عليها في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمقدم الرأس ثم ذهب بيديه إلى قفاه ثم ردهما، هذه السنة. والحديث في الصحيحين، حديث عبد الله بن زيد. لكن جاء في رواية الربيع، في حديث الربيع بنت معوذ، الحديث أخرجه أبو داود والترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمؤخر الرأس، لذلك ذهب بعض أهل الكوفة ووكيع بن الجراح إلى هذا القول، فقالوا السنة يبدأ من مؤخر الرأس. لو صح هذا الحديث لقلنا هذا سنة وهذا سنة، وهي من سنن التنوع، هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم تارة وهذا فعله تارة، لكن الحديث هذا ضعيف. إذا صح هذا الحديث عندك تقول هذا من سنن التنوع، لأنه حديث عبد الله بن زيد أصح وأقوى وهو الصحيحين، لكن الجمع ما بين الحديثين أولى من إهمال أحدهما، لأن الجمع بين الحديثين فيه إعمال لكلا الدليلين. أما مسألة الترجيح الأقوى والأضعف هذه نلجأ إليها في حال تعذر الجمع، لكن نجمع نحن بأن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم توضع عدة مرات، مش مرة ولا اثنين، فمرة فعل هذا ومرة فعل هذا وينتهي الأمر، فما فيه ما فيه إشكال، وهو جمع ليس فيه تعسف ولا فيه تنطع أبدا، لكن هذا لو صح الحديث. الحديث ضعيف، حديث الربيع هذا من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل، وأنا لا أحتج بعبد الله بن محمد العقيل، وإن كان أحتج به غيري، فمن أحتج به والحديث عنده صحيح يقول هي يعني الصواب أن يقول بأن هذا من اختلاف التنوع، هذا مستحب وهذا مستحب، هذه سنة وهذه سنة. لكن الراجع عندي أن هذا الحديث ضعيف، وبناء على ذلك أقول بما قاله الجمهور أن السنة والمستحب هو أن تبدأ بمقدم رأسك، على حديث عبد الله بن زيد الذي في الصحيحين. ولكن كما ذكرنا الموضوع إيش؟ موضوع استحباب، لكن الإجزاء قال ابن عبد البر وأجمع العلماء على أن من عم رأسه بالمسح فقد أدى ما عليه وأتى بأكمل شيء فيه، وسواء بدأ بمقدم رأسه أو بوسطه أو بمؤخره، وإن كان لم يفعل ما استحب منه. انتهى كلامه رحمه الله. إذا سبب الاختلاف اختلاف الروايات، هل صحت عندك أم لم تصح؟ نختم بما طبعا نذكر لكم لفظ الحديث وهو الصحيح، ونختم بما قاله ابن المنذر رحمه الله في الأوسط. الحديث من حديث عبد الله بن زيد قال: ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. هنا ممكن أنت تقف تقول ها أقبل بهما وأدبر، إذا معنى ذلك بدأ من المؤخر. لا، نقول لك أكمل الحديث. قال: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه. فقوله فأقبل بهما وأدبر هذه ليست للترتيب، الواو لا تقتضي الترتيب، فهنا جاء في البقية تمم فوضح المعنى، فقال بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذا هو الحديث وهو الصحيحين كما ذكرنا لكم. قال ابن المنذر: وقد اختلف أهل العلم في صفة المسح، فكان مالك والشافعي وأحمد يقولون بحديث عبد الله بن زيد، وكان ابن عمر يمسح رأسه مرة واحدة ويضع يده على وسط رأسه ثم يمسح إلى مقدم رأسه. هذه الطريقة الثالثة، هذا القول الثالث في المسألة، يبدأ من وسط الرأس ثم يقدمه إلى الأمام. فذكره بإسناده وقال: وكان سلمة بن الأكوع يمسح مقدم رأسه، يمسح مقدم رأسه. وقال الأوزاعي: يجزي أن تمسح مقدم رأسك وتعم رأسك بالمسح إلى القفا أحب إلي. وكان أبو ثور يقبل بيديه من وسط رأسه إلى مقدمه ثم يرد يديه إلى قفاه ويمسح أذنيه. قال أبو بكر يعني ابن المنذر: بحديث عبد الله بن زيد أقول، لأنه أصح ما في الباب، ويجزئ مسح بعض الرأس انتهى والله أعلم. هذا آخر ما قال. طبعا بالنسبة تتمة موضوع المسح نذكر أن من الفائدة أن نذكر أن المرأة كالرجل في مسح رأسها، وإذا كان لها ذيل فلا يجب عليها أن تمسح ذيلها، إنما تمسح الشعر، تمسح الشعر الموجود على الرأس، ويجزئ مسح بعض الرأس كما تقدم والله أعلم. وهذه خلاصة مبحث اليوم، ونكون بهذا قد انتهينا من المسألة السابعة وهي المتعلقة بالأعداد وبكيفية مسح الرأس وسبب الاختلاف في ذلك، وهل يؤخذ له ماء جديد أم لا، والله أعلم. والحمد لله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذا هو المجلس السابع وهو الدرس السابع من دروس شرح بداية المجتهد. نسأل الله لنا ولكم التوفيق وأن ينفعنا وينفعكم به. وصلنا عند المسألة السابعة. قال المؤلف رحمه الله: المسألة السابعة من الأعداد. قال: اتفق العلماء على أن الواجب من طهارة الأعضاء المغسولة مرة مرة إذا أسبق. إذن هنا اتفاق من العلماء على أن أعضاء الوضوء التي تغسل كاليدين إلى المرفقين وكالوجه، أن الذي يجزئ من ذلك أن يغسل مرة، أن تغسل مرة مرة، يعني مرة واحدة لا أكثر. هذا محل إجماع، فإذا عمم الأعضاء بالماء فأوصل الماء إلى جميع العضو فيكون قد أجزأ عنه ذلك، ولا يحتاج إلى أكثر من مرة واحدة كي يجزئ عنه هذا العمل. إذن مرة واحدة مجزئة في الوضوء، فالآية جاءت مطلقة ولم تحدد عددا، والمرة الواحدة يتحقق بها الغسل الذي جاء ذكره في الآية. وكما ذكر المؤلف المسألة محل إجماع، نقل الإجماع غير واحد منهم ابن المنذر رحمه الله وابن حزم وغيرهم. فالمسألة الحمد لله هذه لا تحتاج إلى كثرة الكلام. وقوله إذا أسبق يعني إذا أوصل الماء إلى جميع العضو، وما ترك جزءا من العضو دون أن يصله الماء، يعني غسل الوجه بالطريقة الشرعية التي تقدم ذكرها، غسل اليدين إلى المرفقين بالطريقة الشرعية التي تقدم ذكرها، فمرة واحدة تجزئ عنه، هذا هو المراد من هذا. قال: وإن الاثنين والثلاث مندوب إليهما، يعني الأعداد مرتين مرتين وثلاث وثلاث ثلاث، هذه مستحبة، هذه المرات الزائدة مستحبة. قال: لماذا؟ من أين أتى استحباب المرتين والثلاث؟ قال: لما صح أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، إذن هذا يدل على أن الوضوء مرة مرة يجزئ. قال: وتوضأ مرتين مرتين كذلك. قال: وتوضأ ثلاثا ثلاثا. إذن هذا كله وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه توضأ مرة مرة، يعني غسل أعضاء الوضوء التي توصل مرة مرة، وغسلها مرتين مرتين، وغسلها ثلاثا ثلاثا. وجاء طبعا في بعض الأحاديث أنه خالف أيضا في أعداد أعضاء الوضوء، يعني ممكن أن يغسل الوجه ثلاث مرات، ممكن أن يغسل اليدين مرتين في نفس الوضوء، فيخالف، ما في بأس في هذا، هذا جائز أيضا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الذي نريد أن نصل إليه وخلاصة هذا الحكم أن غسل أعضاء الوضوء مرة واحدة يجزئ، وهذا أقل ما يجزئ، أن تغسل العضو غسلا يعني تاما توصل الماء لجميع العضو مرة واحدة يجزئ عنك، والأكمل هي ثلاث مرات وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والجائز أيضا، جائز أيضا أن يغسل الأعضاء مرتين، وكل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما. قال: ولأن الأمر ليس يقتضي إلا الفعل مرة مرة، يعني هذا تعليل آخر، سبب ثاني لكون المرة الواحدة تجزئ. قال: لأن الأمر ليس يقتضي إلا الفعل مرة مرة، يعني لو قال لك شخص مثلا إيتني بكأس من الماء أو اسقني ماء، لو قال لك اسقني ماء، هذا التمثيل أفضل، لو قال لك شخص اسقني ماء وذهبت وأتيته بماء وشرب، هل يلزم من ذلك أن تأتي بماء أكثر من مرة وأن تسقيه أكثر من مرة بالأمر الأول الذي أمرك به؟ لا، طبعا لا يلزم هذا، الأمر لا يقتضي تكرارا، يقتضي مرة واحدة، إذا فعلته مرة واحدة قد تكون قد امتثلت، وهذا ما جاء في الآية، الآية ليس فيها ذكر عدد، جاء فيها الأمر بالغسل، فإذا فعل ذلك فقد أجزأ عنه المكلف. قال: وهذا معنى قول المؤلف: ولأن الأمر ليس يقتضي إلا الفعل مرة ومرة، هذا الذي يقتضيه الأمر. قال: أعني الأمر الوارد في الغسل في آية الوضوء، يعني الأمر إذا أطلق ولم يذكر فيه عدد يصح بمرة واحدة، ويكون الفاعل لهذه المرة الواحدة ممتثلا للأمر ويسمى غاسلا، وهذا ما أكده فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا الآية نفسها التي لم يذكر فيها عدد تدلنا على أن المرة الواحدة تجزئ، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن المرة تجزئ، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مرتين وثلاث يدل على جواز غسل الأعضاء مرتين وثلاث، والاستحباب والأكمل والمستحب هي ثلاث مرات، لأن حديث عثمان رضي الله عنه في الصحيحين ذكر وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بشكل كامل، ورتب عليه الصلاة والسلام الفضل الذي ذكره لمن توضأ نحو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذاك، فالوضوء الكامل أن يتوضأ ثلاث مرات، والذي يجزئ واحد ويجزئ مرة مرة، ويجزئ أيضا مرتين مرتين، ويجزئ أيضا بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثة، كل هذا جائز إن شاء الله، ما فيه بأس، هذا من حيث العدد. أما الزيادة على الثلاث فلا تجوز على الصحيح من أقوال أهل العلم، لحديث من تعدى هذا فقد أساء وظلم، للحديث الذي جاء قال الحديث الوارد في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، الحديث عند أبي داود طبعا وعند أحمد في مسنده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا وضوئي، فمن زاد على ذلك فقد تعدى وأساء وظلم. هنا ذكر أهل العلم أن الزيادة هذه لا تجوز، البعض ذهب إلى الكراهة والبعض ذهب إلى التحريم تحريم الزيادة على ثلاث، واستدل بهذا الحديث الذي ذكرناه. قال النووي رحمه الله في المجموع، قال: إذا زاد على الثلاث فقد ارتكب المكروه ولا يبطل وضوءه، هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة. وحكى الدارمي في الاستذكار عن قوم أنه يبطل كما لو زاد في الصلاة، وهذا خطأ ظاهر. يعني أن الوضوء لا يبطل إذا زاد على الثلاث، الوضوء صحيح، لكن هل يأثم بالزيادة على الثلاث أو هو مكروه كراهة تنزيهية؟ المؤلف النووي رحمه الله يذكر في مذهب الشافعية أنه مكروه كراهة تنزيهية، ولكن الذي أذكره الآن أنه قد ذهب بعض أهل العلم إلى التحريم. لكن من ناحية بطلان الوضوء لا شك أنه لا يبطل وضوءه، لأنه قد أتى بما كلف به من غسل الأعضاء، فالوضوء صحيح. وهذه الغسلة الرابعة مثلا أو ما زاد عليها يعتبر باطلا غير صحيح، لكن الوضوء نفسه يكون صحيحا. ولكن هل الآن الزيادة هذه المنهي عنها هل هي للتحريم أو لكراهة التنزيهية؟ طيب، إذن هو عند الشافعية مكروه كراهة تنزيهية، لكن الصحيح وهو ظاهر الحديث أن هذا الزيادة على الثلاث لا تجوز، محرمة. في قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار: لا خلاف في كراهة الزيادة على الثلاث. قال ابن المبارك: لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم. وقال أحمد وإسحاق: لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى. الظاهر أنه يريدون بالابتلاء هنا الوسوسة التي تحصل مع بعض الناس. على كل حال، والشيخ بن عثيمين رحمه الله قال: الزيادة في الوضوء على ثلاث من تعدي حدود الله، وقد قال الله تبارك وتعالى: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. إذن الراجح إن شاء الله أن هذه الزيادة لا تجوز، لكن أن نقول بأن الوضوء يبطل لا يبطل على الصحيح، والله أعلم. وقد نقلوا الإجماع على عدم البطلان كما هو ظاهر كلام النووي رحمه الله. إذن خلاصة الموضوع أن الذي يجزئ من حيث العدد مرة واحدة، ويستحب مرتين، والأكمل ثلاث مرات. المستحب للكمال ثلاث مرات، وأما الزيادة عن ثلاث فهي محرمة لا تجوز، لكن لا يبطل الوضوء مع ذلك لو فعلها متعمدا. هذه بالنسبة للأعداد. طيب، لو شخص مثلا غسل وجهه غسلة أو غسلتين أو ثلاث، وقدرنا مع الثلاث غسلات ما استوعب الوجه في الغسل، وبقي جزء من الوجه لم يغسله، هل إذا غسله تكون غسلة رابعة؟ نقول لا طبعا، هنا لأنه هو يكمل ما نقص من الغسلات الماضية، فهي غير تامة فأتممها، هذه لا تكون غسلة رابعة. لكن الغسلة الرابعة إذا أتم وضوءه بثلاث غسلات وأسبغ وضوءه، ثم بعد ذلك أتى بالرابعة بنية الغسلة الرابعة، عندئذ يكون قد دخل في المحرم وأحدث شيئا جديدا ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خلاصة الموضوع في مسألة العدد في غسل الأعضاء التي واجبها الغسل. ثم قال المؤلف: واختلفوا في تكرير مسح الرأس، هل هو فضيلة أم ليس في تكريره فضيلة؟ الآن وضح هذه المسألة، مسألة جديدة، وهي مسألة مسح الرأس خاصة، لأن الأعضاء الوضوء كلها التفصيل الذي تقدم كله في أعضاء الوضوء، لكن الآن القضية في أو المسألة في مسح الرأس خاصة، هل يمسح الرأس أكثر من مرة واحدة؟ طبعا المرة الواحدة هي التي يجزئ فيها الوضوء، لكن الخلاف حاصل الآن في هل المسح مسح الرأس في يجوز مسحه مرتين وثلاث مرات كبقية الأعضاء، أم أن الرأس دائما على جميع الأحوال هي مرة واحدة فقط هي التي تجزئ وهي التي تستحب ولا زيادة عليها. هذه هي مسألتنا، وهنا حصل الخلاف في هذه المسألة. لذلك قال المؤلفون واختلفوا في تكرير مسح الرأس، يعني تمسح الرأس مرتين أو ثلاث، هل هو فضيلة؟ هل فيه ذلك فضيلة أن تمسح مرتين أو ثلاث وبقية أعضاء الوضوء؟ أم ليس في تكريره فضيلة؟ ليس في تكريره فضيلة يعني أنه يمسح مرة واحدة فقط. قال فذهب الشافعي إلى أنه من توضأ ثلاثا ثلاثا يمسح رأسه أيضا ثلاثا، إذن جعله كبقية الأعضاء يمسح مثلها. طيب قال وأكثر الفقهاء يرون أن المسح لا فضيلة في تكريره. خالف في هذا الشافعي وبعض السلف وأكثر أهل العلم من السلف والخلف على أن الرأس يمسح مرة واحدة فقط ولا يزاد على مرة، هذا ما عليه أكثر أهل العلم خلافا للشافعي رحمه الله، ومنهم أصحاب المذاهب الثلاث مالك أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله. خالف في ذلك الشافعي كما ذكرنا. ما هو سبب الخلاف؟ قال وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في قبول الزيادة الواردة في الحديث الواحد. إذن سبب الخلاف إيش؟ سبب الخلاف خلاف حديثي. هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه أكثر من مرة؟ هذا هو سبب الخلاف. فإذا قلت صح عنه صلى الله عليه وسلم ذلك تقول بقول الشافعي، وإذا قلت لم يصح في ذلك شيء تقول بقول الجمهور. إذن المسألة حديثية، فتحتاج أن ترجع وتبحث في الأحاديث التي ذكر فيها مسح الرأس أكثر من مرة وتنظر في صحتها، فإذا كانت صحيحة قلت بقول الشافعي، وإذا ضعفت عندك فلا تقول بقوله بل تذهب إلى قول الجمهور. هذا معنى كلام المؤلف هنا. قال إذا أتت من طريق واحد ولم يرويها الأكثر، وذلك أن أكثر الأحاديث التي روي فيها أنه توضأ ثلاثا ثلاثا من حديث عثمان وغيره لم ينقل فيها إلا أنه مسح واحدة فقط، وفي بعض الروايات عن عثمان في صفة وضوئه أنه عليه الصلاة والسلام مسح برأسه ثلاثا، طيب هنا المسألة هذه الآن لاحظ ما قاله المؤلف. قال إيش؟ قال الحديث الواحد إذا أتت قبول الزيادة الواردة في الحديث الواحد إذا أتت من طريق واحد ولم يروها الأكثر. ماذا يعني بهذا؟ يعني زيادة الثقة. يعني ماذا؟ زيادة الثقة، هل تقبل أم لا؟ إذن المسألة حديثية نعم، لكن لها تعلق بماذا؟ بزيادة الثقة. ليش؟ لأن الحديث الذي فيه ذكر الزيادة على مرة واحدة في مسح الرأس هو نفسه حديث عثمان الذي في الصحيحين، والحديث في الصحيحين ليس فيه مسح الرأس أكثر من مرة واحدة، لكن جاء في بعض الروايات أنه مسح أكثر من مرة. فهل هذه الزيادة زيادة مقبولة أم زيادة مردودة؟ هنا إذن المسألة صحيح مسألة حديثية، لكن أيضا كون الزيادة جاءت في حديث عثمان الذي هو في الصحيحين وليس فيه ذكر الزيادة، إذن صارت المسألة متعلقة بماذا؟ بزيادة الثقة. وهذا ما يشير إليه المؤلف هنا بقوله ماذا؟ قال اختلافهم في قبول الزيادة الواردة في الحديث الواحد، هو حديث عثمان رضي الله عنه حديث واحد، لكن جاء في رواية بالزيادة وفي رواية بدون زيادة. قال إذا أتت من طريق واحد ولم يروها الأكثر، أكثر رواة الحديث لم يزد الزيادة، وذلك أن أكثر الأحاديث التي روي فيها أنه توضأ ثلاثا ثلاثا من حديث عثمان وغيره لم ينقل فيها إلا أنه مسح واحدة فقط. كل الأحاديث التي وردت في الوضوء فيها مسح مرة واحدة. قال وفي بعض الروايات عن عثمان في صفة وضوئه أنه عليه الصلاة والسلام مسح برأسه ثلاثا. واضح؟ إذن هنا مسألتنا. إذن المسألة متعلقة بماذا؟ بمسألة حديثية أولا، ثم متعلقة بزيادة الثقة، وعلى حسب مذهبك في زيادة الثقة. نحن نعطيكم خلاصة لهذه المسألة، هل تقبل هذه الزيادة أم لا؟ قال أبو داود السجستاني صاحب السنن، طبعا قبل ما أذكر لكم أقوال أهل العلم، خلاصة المسألة هذه أن المسح على الرأس مرة واحدة فقط لا أكثر، فالأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغير الصحيحين كلها تدل على أن المسح مرة واحدة، والرواية التي وردت في حديث عثمان بأن المسح أكثر من مرة رواية ضعيفة لا تصح، ولا يصح شيء في هذا الباب في مسألة الزيادة في مسح الرأس. هذه خلاصة الموضوع. قال أبو داود السجستاني صاحب السنن في سننه أحاديث عثمان رضي الله عنه الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة، فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا وقالوا فيها ومسح رأسه، ولم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره. انتهى. وقال النووي في المجموع وقد قال أبو داود في سننه وغيره من الأئمة الصحيح في أحاديث عثمان وغيره مسح الرأس مرة، وقد سلم لهم البيهقي. لاحظ هنا النووي إيش يأتي؟ النووي شافعي والبيهقي شافعي، والبيهقي ليس شافعيا فقط، بل البيهقي قد جعل نفسه مستدلا للشافعي على أقواله ويرد على من خالف الشافعي في أقواله. فالبيهقي يحاول جاهدا أن يثبت صحة ما قال الإمام الشافعي بذكر الأدلة على ما يقول. انظر هنا النووي يستدل وقد سلم لهم البيهقي. انظر أنت لما يسلم البيهقي بهذا فهذا أمر يدل على ماذا؟ على ضعف القول الذي ذهب إليه الشافعي رحمه الله مع شدة حرص البيهقي على إثبات أقوال الشافعي بالأدلة. قال وقد سلم لهم البيهقي هذا واعترف به ولم يجب عنه، مع أنه خلاف عادته أنه دائما يجيب عن أقوال المعارضين ويستدل لأقوال الإمام الشافعي ما استطاع. قال مع أنه المعروف، شوف النووي ماذا يقول في البياقي، قال مع أنه المعروف بالانتصار لمذهب الشافعي رضي الله عنه، قالوا ولأنه مسح واجب، استدلال آخر، قال ولأنه مسح واجب لم يسن تكراره كمسح التيمم والخف، هذا بالقياس يعني. قال ولأن تكراره يؤدي إلى أن يصير المسح غسلا، ولأن الناس أجمعوا قبل الشافعي رضي الله عنه على عدم التكرار فقوله خارق للإجماع. انتهى. هذا كلام نقله ذكره النووي رحمه الله في المجموع. وقال الترمذي في سننه وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح برأسه مرة، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وبه يقول جعفر بن محمد وسفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رأوا مسح الرأس مرة واحدة. حدثنا محمد بن منصور قال سمعت سفيان بن عيينة يقول سألت جعفر بن محمد عن مسح الرأس أيجزئ مرة، فقال إي والله. انتهى. ومن ناحية الإجزاء لا إشكال، لكن الإشكال وين؟ الإشكال في جواز الزيادة على المرة الواحدة. لكن كما ذكرنا العلماء جميعا على أن المسح مرة واحدة قبل الشافعي، هذا ما ذكروه. لذلك قال ابن المنذر رحمه الله: في الأوسط أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على أن من توضأ مرة مرة فأسبغ الوضوء أن ذلك يجزئه لأمر الله تبارك وتعالى. قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فأمر بغسل الوجه، ومن غسله مرة يقع عليه اسم غاسل، ومن وقع عليه اسم غاسل فقد أدى ما عليه. وقد ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة، وثبت عنه أنه توضأ مرتين، وثبت عنه أنه توضأ ثلاثا. وقد روين عن عمر أنه قال: الوضوء ثلاثا ثلاثا وثنتان تجزئان. وكان ابن عمر يتوضأ مرتين مرارا ومرارا ثلاثا. وذكر أيضا أقوال العلماء في هذه المسألة، إلى أن قال: وقد اختلف العلماء في المتوضئ يزيد على ثلاث، فقال طائفة: لا يضره ذلك، كذلك قال الشافعي، وقال: لا أحب أن يزيد المتوضئ على ثلاث، وقال أحمد: لا يزيد على الثلاث، وكذلك قال إسحاق. قال أبو بكر: أكره الزيادة على الثلاث، لحديث رويناه عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرته بإسناده في باب الاقتصاد في الوضوء، انتهى باختصار. وأما في عدد مسحات الرأس فقال: اختلف العلماء أهل العلم في عدد مسح الرأس، فقال الطائفة: يمسح برأسه مرة، هذا قول ابن عمر. وقال به قال وبه قال طلحة بن مصرف والحكم والنخعي وحماد وعطاء، وذكر جماعة. ثم قال: وكان الشافعي يقول: يجزئ مسح مرة ويستحب أن يمسح ثلاثا. وقال أصحاب الرأي: يمسح برأسه مرة واحدة وأذنيه. وقد روين عن ابن سيرين أنه مسح برأسه مسحتين، وفيه قول ثالث وهو أن يمسح برأسه ثلاثا. روي هذا القول عن أنس، قال وبه قال عطاء وسعيد بن جبير وزاذان وميسرة. وقد روين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح برأسه مرتين، وروي عنه غير ذلك. والثابت أنه مسح برأسه لم يذكر أكثر من مرة واحدة. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا خلاصة الموضوع الذي ذكرناه، أن مسح الرأس لا يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، والثابت هو مرة واحدة فلا يزاد على ذلك، والله أعلم. قال المؤلف: وعضد الشافعي، يعني قوى الشافعي، وجوب قبول هذه الزيادة بظاهر عموم ما روي أنه عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. يعني يقول هنا: الزيادة التي وردت في حديث عثمان قواها الشافعي ورجحها بهذا الحديث، وهذا الحديث طبعا لا يقويها، لأن هذا الحديث في روايات روايته مجملة ما فيها تفصيل. ذكر أنه توضى مرة مرة وتوضى مرتين مرتين، توضى ثلاث ثلاث، لكن ما فصل ما الذي جعله مرة ما الذي جعله مرتين. فهذا حديث جاء في بإجمال، وجاء التفصيل وبين أن الرأس مرة والبقية أكثر من مرة. فهذا المجمل لا يحكم به ولا يقوي الرواية التي ذكرها. قال البيهقي، وكما ذكرنا هو من أشد، كما ذكر النووي، من أشد من ينتصر للشافعي، قال: وهذه روايات مطلقة، والروايات الثابتة تدل على أن التكرار وقع فيما عدا الرأس. قال: هذه الروايات مطلقة، والروايات الثابتة المفسرة تدل على أن التكرار وقع فيما عدا الرأس من الأعضاء، وأنه مسح برأسه مرة واحدة. هذا كلام البيهقي رحمه الله، وهذا الصحيح، هذا الحديث مجمل، ما يصح أن نقوي به رواية جاءت مفصلة وفيها زيادة على رواية الأكثر، هي رواية شاذة لا عبرة بها. ثم قال بعد ذلك: وذلك أن المفهوم من عموم هذا اللفظ، وإن كان من لفظ الصحابي، هو حمله على سائر أعضاء الوضوء، يعني على كل الأعضاء من ضمنها الرأس، هكذا محل استدلال الشافعي كما يذكر المؤلف. إلا أن هذه الزيادة ليست في الصحيحين، هنا كلام المؤلف الآن يقول هذه الزيادة ليست في الصحيحين، فإن صحت يجب المصير إليها، وهذا صحيح، لو صحت الزيادة لقلنا بها. قال لأن من سكت عن شيء ليس هو بحج على من ذكره، هذه الكلمة من سكت عن شيء ليس هو بحج على من ذكره، هذا الكلام صحيح لو كان في أصل حديث مستقل، يعني لو جاءنا حديث عن عثمان رضي الله عنه فيه المسح مرة واحدة، وجاءنا حديث مثلا عن علي بن أبي طالب فيه المسح ثلاث مرات، عندئذ نقول والله علي بن أبي طالب قد علم ما لم يعلم غيره، ورأى ما لم يرى غيره، وعنده زيادة علم، وزيادة العلم هذه مقبولة. نعم، لكن أن يقال في زيادة الثقة هذا القول هذا خطأ، وهذا قاله بعض أهل الحديث في المصطلح، قالوا زيادة الثقة مثل الحديث المستقل، كما قبلتم الحديث المستقل اقبلوا زيادة الثقة أيضا. لا، هناك فرق ما بين الحديث المستقل وزيادة الثقة. هذه زيادة الثقة قد زادها شخص روى نفس الحديث جماعة غيره، وهم حريصون جدا على حفظ روايات الحديث وتحملها، والشيخ حريص أيضا على بلاغ الحديث كما سمع، في خاصة إذا كانت له عدة مجالس وعند عدة طلبة كثر ويحدثهم. لماذا لم يزد الزيادة إلا هذا الشخص فقط، مع أنه حديث واحد، والأصل في المحدث أن يحدث الحديث تاما في مجالسه، والأصل في الطلبة أنهم ممن يحرص على حفظ الحديث كما سمعوه. طب لماذا زاد هذا الشخص فقط هذه الزيادة؟ هذا يختلف عن الحديث المستقل الذي ممكن من المحدث أن يكون قد حدث به في بعض المجالس والمحدث به في مجالس أخرى، لكن هنا هذا ليس راجحا في زيادة الثقة، بل هو مرجوح، والغالب على الظن أن هذا الزائد الذي زاد هذه الزيادة أنه قد وهم فيها في حال أن يكون الأكثر أو الأحفظ منه لم يزدها، فاحتمالية الوهم في مثل هذه أعظم وأكبر من احتمالية الوهم في الحديث المستقل، في أن يروي حديثا مستقلا. هذا الذي جعلنا لا نقبل زيادة الثقة إذا خلفه من هو أوثق منه أو من هو أحفظ منه، لأن هؤلاء الأوثق أو هؤلاء الأكثر عددا أو الأحفظ هم أولى بالصواب منه، وهو أولى بالخطأ والوهم منهم. وهذه الزيادة التي تقبل هي زيادة الحديث المستقل، نعم، لأن هذه ممكن أن يكون قد سمع هو ما لم يسمع غيره. ها هنا احتمالية أن يكون قد سمع ما لم يسمع غيره أقوى من احتمالية أن يكون قد وهم في الحديث، فالقضية معكوسة في الترجيح، ترجيح الوهم على الحفظ. في زيادة الثقة الأرجح الحفظ، الأرجح الوهم في حال أن يكون قد خالف من هو أكثر منه عددا أو أحفظ منه أوثق منه. لكن في زيادة الثقة في زيادة الحديث المستقل هنا احتمالية أن يكون حفظ أقوى من احتمالية أن يكون واهما، للقرائن التي مع هذا ومع هذا. أي نعم. قال وأكثر العلماء أوجب تجديد الماء لمسح الرأس قياسا على سائر الأعضاء. هنا الآن مسألة أخرى، وهي تجديد الماء لمسح الرأس، يعني بعد أن تغسل يديك إلى المرفقين هل تحتاج إلى أن تمسح رأسك؟ هل يكفي البلل الموجود على يديك من وراء مسح يديك فتمسح رأسك بهذا البلل الموجود على يديك، أم تحتاج أن تأخذ ماء جديدا لمسح الرأس؟ هذه مسألتنا. أكثر أهل العلم يقولون بماذا؟ يقولون تأخذ ماء جديدا لمسح الرأس. قال قياسا على سائر الأعضاء، قياسا على بقية الأعضاء، لأن أنت لما تغسل وجهك هل تكتفي بماء غسل وجهك وتغسل يديك إلى المرفقين؟ لا طبعا، تأخذ ماء جديدا أيضا قالوا هذا قياس على هذا، قاسوا مسح الرأس على بقية الأعضاء. قال وروي عن ابن المجشون أنه قال إذا نفذ الماء مسح رأسه ببلل لحيته، يعني إذا نفذ الماء ما عاد عنده ماء ماذا يفعل؟ قال يمسح رأسه ببلل لحيته، وهو اختيار ابن حبيب ومالك والشافعي. طيب، السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأخذ ماء جديدا، تمام؟ هذه من حيث السنة. ففي حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني في صحيح مسلم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وقال ومسح، قال عبد الله ومسح برأسه بماء غير فضل يده. قال الترمذي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، رأوا أن يأخذ لرأسه ماء جديدا. هذه السنة كسنة، هذه السنة. لكن إذا لم يأخذ ماء جديدا ومسح بفضل يديه هل يجزئه هذا أم لا؟ هاي هنا الإشكال عندنا. الآن عرفنا السنة وما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنا مثلا قد نفذ من عندي الماء ما عاد عندي ماء، هل يجزئ أن أمسح رأسي بما بقي على يدي من ماء بعد غسل اليدين؟ ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أنه لا يجزئ إلا بماء جديد، ومن مسح رأسه بماء فضل من بلل في يديه عن غسل ذراعيه لم يجزه، لم يجزه، هكذا قالوا. وقال الأوزاعي وإسحاق بن راهويه وابن المجشون وابن المنذر وجماعة من التابعين قالوا يجزئ. سبب الخلاف من عد فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيانا للآية قال لا يجزئ، ومن لم يره بيانا قال يجزئ. وهذه المسألة قد تقدمت، فماذا قلنا، ماذا رجحنا نحن فيها؟ رجحنا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيانا والآية مبينة، لا تحتاج إلى بيان. إذن نقول ماذا؟ نقول يجزئ. هذا أحد سببي الخلاف، لكن قبل أن نجزم ننظر إلى السبب الثاني. وهو حكم الماء المستعمل. هل لها علاقة هذه المسألة بالماء المستعمل؟ نعم، الماء المستعمل هو الماء الذي استعملته في طهارة. الآن هذا الماء الباقي الفاضل على كفيك من بعد غسل يديك إلى المرفقين إيش هو؟ مستعمل في طهارة اليدين. إذن فهو ماء مستعمل ولا لا؟ مستعمل. وما حكم الماء المستعمل؟ هذا سيأتي له إن شاء الله مبحث خاص، لكن الآن نقول نحن هؤلاء العلماء حتى الذين قالوا بأن الآية الأفعال النبي صلى الله عليه وسلم ليست مبينة للآية، هنا الآن ينبغي أن يختلفوا. فمن يقول منهم بأن الماء المستعمل لا يجزئ في الوضوء ولا يصح أن يتطهر به، إيش يقول؟ يقول إذا لا يجزئ هذا الماء ولا بد أن يأخذ ماء جديدا. هذا الماء الذي فضل على يديه لا يجزئ في مسح رأسه ولا بد أن يأخذ ماء جديدا. أما من يقول بأن الماء المستعمل يصح في الوضوء، يصح أن تتوضأ به، إيش يقول هنا؟ يقول أنه يجوز يجزئ أن يمسح رأسه بما فضله من ماء على يديه. واضح؟ إذن نحن نقول ونرجح بأن الآية مبينة وواضحة لا تحتاج إلى بيان، وأن الماء المستعمل يجزئ في الطهارة، إذن نبني على ذلك أنه يجزئ أن تمسح رأسك بماء فضل على يديك من طهارة سابقة. واضح؟ أو من تطهير يديك. نحن نقول بهذا لماذا؟ لأننا نقول بالقول الأول الذي ذكرناه وبالقول الثاني هما قولان ينبني عليهما هذا القول. وأيضا هناك مسألة سبب آخر للخلاف، وهو وجود حديث ضعيف فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بما بقي من وضوئه في يديه مرتين. هذا الحديث أيضا من سبب الاختلاف، لكن هذا الحديث ضعيف. هذا الحديث موجود عند أحمد من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو ضعيف لا يصح، فلا عبرة به، العبرة بما ذكرنا. لكن من صحح الحديث، لو قلنا بأنه وجد أحد صحح خلاص يلزم أن يأخذ به، حديث حجة بنفسه بينتهي الأمر. قال المؤلف: ويستحب في صفة المسح أن يبدأ بمقدم رأسه فيمر يديه إلى قفاه ثم يردهما إلى حيث بدأ، على ما في حديث عبد الله بن زيد الثابت. وبعض العلماء يختار أن يبدأ من مؤخر الرأس، وذلك أيضا مروي من صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام من حديث الربيع بنت معوذ، إلا أنه لم يثبت في الصحيحين. هذه مسألة أخرى، وهي هل المستحب والأفضل، يعني الآن يريد أن يتحدث عن إيش؟ عن كيفية مسح الرأس، من أين تبدأ بمسح الرأس؟ في المسألة ثلاثة أقوال. الأول تبدأ من بداية الرأس، من المقدمة، تضع يديك على الناصية من البداية ثم تردهما إلى آخر رأسك من الخلف ثم ترجع بهما إلى الأمام. هذه السنة، وهذا المسح هو الأكمل. والمسح الأولى إلى الخلف هي الواجبة، والواجب بعض الرأس طبعا، أما الرد إلى الأمام فهذا مستحب سنة. هذا القول هو الصحيح وهو الثابت في السنة. طبعا هنا الكلام فيش، هل يبدأ بالمسح من مقدمة الرأس أم من مؤخرة الرأس؟ هذا القول الثاني، يبدأ من آخر الرأس من الخلف ثم يرجع به إلى الأمام. القول الثالث يبدأ من نصف الرأس ثم يذهب به إلى الأمام. هذه أقوال في المسألة، طبعا هم كلهم مجمعون فيما بينهم على أن مسح الرأس كيفما مسح أجزاءه، بدأ من المقدمة، بدأ من المؤخرة، بدأ من الوسط، كله صحيح. المسح يجزئ، من قال بأن يجزئ البعض إذا مسح البعض أجزاء، ومن قال بأنه يجزئ الرأس كل يجب الرأس كله، قال لابد أن يعمم الرأس بالمسح، بدأ من أينما بدأ، هذا محل اتفاق بينهم. لكن الخلاف وين؟ في السنة. الأفضل، الأفضل هو ما ذكرناه وهذا الثابت في السنة. الرواية المتفق عليها في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمقدم الرأس، ثم ذهب بيديه إلى قفاه ثم ردهما. هذه السنة. والحديث في الصحيحين حديث عبد الله ابن زيد. لكن جاء في رواية الربيع في حديث الربيع بنت معوذ، الحديث أخرجه أبو داود والترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمؤخر الرأس، لذلك ذهب بعض أهل الكوفة ووكيع بن الجراح إلى هذا القول، فقالوا السنة يبدأ من مؤخر الرأس. لو صح هذا الحديث لقلنا هذا سنة وهذا سنة، وهي من سنن التنوع، هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم تارة وهذا فعله تارة، لكن الحديث هذا ضعيف. إذا صح هذا الحديث عندك تقول هذا من سنن التنوع، لأنه حديث عبد الله بن زيد أصح وأقوى وهو الصحيحين، لكن الجمع ما بين الحديثين أولى من إهمال أحدهما، لأن الجمع بين الحديثين فيه إعمال لكلا الدليلين. أما مسألة الترجيح الأقوى والأضعف هذه نلجأ إليها في حال تعذر الجمع، لكن نجمع نحن بأن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ عدة مرات، مش مرة ولا اثنين، فمرة فعل هذا ومرة فعل هذا وينتهي الأمر، فما في ما في إشكال، وهو جمع ليس فيه تعسف ولا فيه تنطع أبدا. لكن هذا لو صح الحديث، الحديث ضعيف، حديث الربيع هذا من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل، وأنا لا أحتج بعبد الله بن محمد بن عقيل، وإن كان احتج به غيري، فمن احتج به والحديث عنده صحيح يقول هي يعني الصواب أن يقول بأن هذا من اختلاف التنوع، هذا مستحب وهذا مستحب، هذه سنة وهذه سنة. لكن الراجع عندي أن هذا الحديث ضعيف، وبناء على ذلك أقول بما قاله الجمهور أن السنة والمستحب هو أن تبدأ بمقدم رأسك، على حديث عبد الله بن زيد الذي في الصحيحين. ولكن كما ذكرنا الموضوع إيش؟ موضوع استحباب، لكن الإجزاء قال ابن عبد البر وأجمع العلماء على أن من عم رأسه بالمسح فقد أدى ما عليه وأتى بأكمل شيء فيه، وسواء بدأ بمقدم رأسه أو بوسطه أو بمؤخره، وإن كان لم يفعل ما استحب منه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن سبب الاختلاف اختلاف الروايات، هل صحت عندك أم لم تصح؟ نختم بما طبعا نذكر لكم لفظ الحديث وهو الصحيحين، ونختم بما قاله ابن المنذر رحمه الله في الأوسط. الحديث من حديث عبد الله بن زيد قال ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. هنا ممكن أنت تقف تقول ها أقبل بهما وأدبر، إذا معنى ذلك بدأ من المؤخر. لا، نقول لك أكمل الحديث. قال بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه. فقوله فأقبل بهما وأدبر هذه ليست للترتيب، الواو لا تقتضي الترتيب، فهنا جاء في البقية تمم فوضح المعنى، فقال بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذا الحديث وهو الصحيحين كما ذكرنا لكم. قال ابن المنذر وقد اختلف أهل العلم في صفة المسح، فكان مالك والشافعي وأحمد يقولون بحديث عبد الله بن زيد، وكان ابن عمر يمسح رأسه مرة واحدة ويضع يده على وسط رأسه ثم يمسح إلى مقدم رأسه. هذه الطريقة الثالثة، هذا القول الثالث في المسألة، يبدأ من وسط الرأس ثم يقدمه إلى الأمام. فذكره بإسناده وقال وكان سلمة بن الأكوع يمسح مقدم رأسه، يمسح مقدم رأسه. وقال الأوزاعي يجزي أن تمسح مقدم رأسك وتعم رأسك بالمسح إلى القفا أحب إلي. وكان أبو ثور يقبل بيديه من وسط رأسه إلى مقدمه ثم يرد يديه إلى قفاه ويمسح أذنيه. قال أبو بكر يعني ابن المنذر: بحديث عبد الله بن زيد أقول، لأنه أصح ما في الباب، ويجزئ مسح بعض الرأس انتهى، والله أعلم. هذا آخر ما قال. طبعا بالنسبة تتمة موضوع المسح نذكر أن من الفائدة أن نذكر أن المرأة كالرجل في مسح رأسها، وإذا كان لها ذيل فلا يجب عليها أن تمسح ذيلها، إنما تمسح الشعر الموجود على الرأس، ويجزئ مسح بعض الرأس كما تقدم، والله أعلم. وهذه خلاصة مبحث اليوم، ونكون بهذا قد انتهينا من المسألة السابعة، وهي المتعلقة بالأعداد وبكيفية مسح الرأس وسبب الاختلاف في ذلك، وهل يؤخذ له ماء جديد أم لا، والله أعلم، والحمد لله.